مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء وهذه الحلقة الجديدة من آفاق، والذي نبحر فيه في السيرة النبوية العطرة صحبة الدكتور الشيخ علي محمد الصلابي. أهلا بك دكتور.
أهلا وسهلا بك.
نكمل دكتور حديثنا حول السيرة النبوية، وكنا قد وقفنا في الحلقة الماضية في رحلة الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام وطواف على القبائل طلبا للنصرة، وتحدثنا عن المفاوضات اللي دارت بين قبيلة بني عامر وبني شيبان. أيضا في خلال هذه الفترة كان هناك طلاء النور، وهي قدوم الحجيج، وأيضا تمخض ونتج منها بيعة العقبة الأولى والثانية. حدثنا عن هذه الطلاء يا دكتور.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، أهلا وسهلا بكم والمشاهدين الكرام، ونسأل الله يتقبل الصيام ويتقبل القيام. فكان مواكب الخير وطلاع النور تمثلت في تواصل النبي صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاة والسلام
بالأنصار بالخزرج، قبائل الخزرج. فأول ما التقى كان الرسول صلى الله عليه وسلم لما يسمع أحد السادة من العرب يحرص على اللقاء به يعني. وكان في واحد اسمه سويد ابن الصامت، وكان يسمى الكامل، هذا لجلده ولشرفه ولنسبه ولشعبه. وكان التقى بالنبي عليه الصلاة والسلام
عليه افضل الصلاة والسلام
وعرض عليه الإسلام، وقال له لعل ما معك هو مثل ما عندي، مجلة لقمان، وقرأ منها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال إن هذا الكلام حسن، لكن اللي عندي أفضل منه. اللي عندي كلام القرآن اللي ينزل من عند الله وفيه الهدى وفيه النور. ورجع للسويد بن الصامت وقتل في معركة بعاث بين الأوس والخزرج المدينة
قبل الإسلام،
قبل الهجرة، قبل لا في من يقول إنه هو أسلم، في من يقول إنه هو أسلم وتأثر بلقاء النبي صلى الله عليه وسلم
عليه أفضل الصلاة والسلام،
لكن ما قامش بدور في الدعوة والتعريف بالرسالة. كان أيضا في كان هناك أبو الحيصر من بني عبد الأشهل، وواحد تاني شاب صغير اسمه إياس بن معاذ، وجاءوا هؤلاء من الأوسمة يطلبوا في حلف مع قريش ضد الخزرج، لأن كان بينهم تطاحن وكان بينهم قتال، وكانوا اليهود في المدينة يغذوا في هذا الصراع بين الأوسمة بين الخزرج. فقال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم أفضل من هذا الحلف أن ندعوكم للإسلام وللتوحيد وللإيمان فتأثر إياس بن معاذ، فأخذ هذا أبو الحيصر هذا ابن رافع يعني كما نقول حفنة من التراب ورمى بها إياس وابن معاذ، وقال له لم نأتي لهذا، إنما أتينا للبحث عن الحلف. وبعدين رجع، وبالفعل صارت معركة بعاث وكان أصيب بها، وبعدين توفاه الله وقالوا إن مات على الإسلام، وكان يذكر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وكان تأثر بلقاء الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن كثير من الناس بمجرد اللقاء مع الرسول عليه الصلاة والسلام يحدث له تغير كامل،
سبحان الله،
يخرج ذلك على وجهه وفي أخلاقه وفي قيمه وفي، لكن البدء الحقيقي اللي كان في إسلام الأنصار أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما في موسم الحج عند عقبة منى في منى التقى بمجموعة من الخزرج، فقال من أين أنتم؟ قالوا نفر من الخزرج، قال من موالي اليهود، قالوا من موالي اليهود، وكان بينهم بين اليهود حلف يعني. فقالوا لهم النبي صلى الله عليه وسلم أفلا تجلسون أكلمكم؟ قالوا نعم، فجلسوا معه، قالوا بلى، فجلسوا واستمعوا للإسلام، فشرح الله صدرهم في تلك الجلسة، وقالوا هذا اللي تحدثنا به اليهود، وبالتالي ما تخلوش يهود المدينة يسبقونا على هذا النبي. وفي تلك الجلسة هم آمنوا وقالوا للرسول صلى الله عليه وسلم تركنا قومنا بينهم عداوة وبينهم صراع وبينهم شر، لعل الله يجمعهم بيك. ورجعوا هم الستة، كانوا ستة من الخزرج، كلهم من الخزرج،
ما كانش معهم أوس.
فذهبوا، لكن في نفس الوقت لم يدخلوا في عهد ولا بيعة مع
مجرد
الرسول،
مجرد حوار مع الرسول عليه الصلاة والسلام. أسلموا،
هم أسلموا وتأثروا، لكن رأوا أن مش من حقهم أن يعطوا
بيعة
لرسول الله حتى يرجعوا إلى قبائلهم ويعرضوا عليهم الإسلام ويعرضوا عليهم الإيمان. وبالفعل هم رجعوا واجتهدوا في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى.
هل كان في شخصيات معروفة؟
في منهم أسعد بن زرارة، الشخص كان ستة هم من الشباب، وكان هذا من ممن ذكرت كتب أبو إمامة أسعد بن زرارة، وفي عوف بن الحارث من بني النجار، وفي رافع بن مالك أيضا، وقطبة بن عامر وعقبة بن عامر وجابر بن عبد الله بن رئاب. هذوما الستة هم أسلموا لكن لم يبايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم، ورجعوا إلى أقوامهم ونشأوا الإسلام في الأوساط.
نعم.
وجاءوا في العام القادم اللي هي العقبة البيعة الأولى،
يعني قعدوا سنة كاملة لموسم الحج اللي بعده.
أيه.
رجعوا
كان هذاك الوقت جوا
12
10 من الخزرج واثنين من الأوس، وهذا بداية التقارب بين الأوس وبين الخزرج.
كان دائما في عداء بيناتهم في المدينة،
بين اليهود بني قينقاع وبني النضير، كان دائما يغذوا هذا الصراع
أو
هذه فرق
سياسة.
تسد فرق تسد، يعني من الثقافة اليهودية من زمان فرق تسد، وزادت موجودة إلى الآن يعني.
طبعا أكيد لتحكم السيطرة طبعا
يعني. طيب. أبو جهل وأخلاقه موجودة والفراعنة موجودة، سنة الله صراع بين حق وبين باطل.
بين الباطل. طيب.
طبعا لما جاءوا حدثنا عبادة بن الصامت هذا الخزرجي رضي الله عنه عن البيعة، بيعة العقبة الأولى، بايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم على أن لا نشرك بالله شيئا، ولا نسرق ولا نزني ولا نقتل أولادنا ولا نأتي ببهتان بين أيدينا وأرجلنا ولا نعصي رسول الله في معروف، فسموها بيعة النساء لأنها شبيهة.
لماذا؟
ببيعة النساء لما فتح مكة بايعوه على نفس هذه المعاني وهذه القيم، لأن ما فيها
النساء صارت بعد العقبة
انتشرت في كتب السيرة وأصبحت تسمى بيعة النساء فيما بعد، لأنها لم تكن فيها بيعة على الحرب وعلى القتال، بعكس البيعة
العقبة الثانية.
العقبة الثانية
اللي هنتكلم عليها.
هنتكلم عليها.
نعم. إذا 12 شخص، 10 من الخزرج واثنين من الأوس.
اثنين من الأوس معناه في انفتاح على الأوس.
كويس.
في تقارب تم. في الدعوة بدأت تنتشر في أوساط الناس.
الناس.
جاءوا بايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم على ألا نشرك بالله شيئا، وعلى ألا نسرق ولا نزني ولا نقتل أولادنا ولا نأتي ببهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلنا، وعلى ألا نعصيه في معروف، وقال لهم فإن وفيتم بذلك فلكم الجنة، وإن وقعتم في محظور ومن الكبائر فأمركم إلى الله، إن شاء عفى عنكم وإن شاء غفر لكم. هذه البيعة تسمى هذه البيعة، أرسل معهم الرسول صلى الله عليه وسلم مصعب، يعني لما جاءوا الأطناش هذوما فكلف مصعب بالذهاب لتعليم القرآن ونشر الإسلام. ليش اختار الرسول صلى الله عليه وسلم مصعب؟ لأن كان في صفات شخصية موجودة، وبيئة المدينة تحتاج لطبيعة مصعب في الهدوء وفي الحكمة وفي الذكاء، وكان أيضا مؤمن إيمان قوي، وكان متشرب للتعاليم الإسلامية، وكان حريص على حفظ القرآن، وكان جاد حياته كلها فيها جد منذ أن دخل دار الأرقم بن أبي الأرقم، وكان عنده استعداد كبير للتضحية. فبالتالي هو رجع أيضا من هجرة الحبشة، لأنه هاجر وبعدين رجع، فأرسل الرسول صلى الله عليه وسلم المدينة، وأصبح هو الممثل الشخصي للنبي عليه الصلاة والسلام. لاحظت أنت في الفترة السابقة صفة جعفر كسفير من سفراء النبي عليه الصلاة والسلام، كيف الحكمة، كيف الذكاء، كيف الجمال، كيف المنطق، كيف الحوار، كيف النقاش، كيف لما كان مع النجاشي. الآن سفير آخر من سفراء النبي ممثل شخصي للرسول صلى الله عليه وسلم اللي هو مصعب رضي الله عنه. وذا أيضا كان كما قلنا قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم أحسن لمة ولا أجمل حلة، ولا أيضا يعني بين الرسول صلى الله عليه وسلم النعيم اللي كان عايش فيه.
نعم.
وبالتالي الآن أصبح صاحب رسالة وانتقل إلى أين؟ إلى المدينة. نزل في بيت من؟ أبو أمامة اللي هو أسعد بن زرارة. أسعد بن زرارة طبعا أوسي، وهو ابن خالة من؟ سعد بن معاذ. وسعد فلما اجتهدوا في الدعوة إلى الله وبدأ الصوت يعلو، صوت
في المدينة،
في المدينة، وكان يسمى المقري سيدنا مصعب.
عفوا بس ما كانش فيه مثلا، لم تذكر كتب السيرة حدوث مثلا مواجهة في المدينة قبل الهجرة يعني لهذا الدين الجديد، مثلا اليهود هل تحركت لما سمعت بأن هذا وصل إلى المدينة الآن، يعني كما فعل كفار قريش عندما عارضوا الرسالة؟
هو طبعا بدت الحركة ضد الدعوة
في المدينة،
لكن أولا المدينة فتحت بالكلمة، فتحت بالقرآن، فتحت بالدعوة السنية. ولهذا شخص مثل مصعب رضي الله عنه وارضاه مع مساندة الأطناش اللي آمنوا والستة اللي قبل، هؤلاء هم اللي تبنوا الدعوة في المدينة. فالدعوة كانت في المدينة دعوة سلمية، دعوة بالحجة، دعوة بالبرهان، دعوة إلى التوحيد، إلى نبذ الشرك.
طيب ما هي حتى في مكة كانت سلمية، يعني لم يأخذ فيها النبي قتال مع
ذلك فضل الله. ذلك فضل الله يؤتي من يشاء.
شو اللي يخلي المدينة أهل المدينة دخول هذا الدين الجديد يستقبلوا هذا الدين، ولا يحصل للأتباع هذا الدين الجديد كما حصل في مكة من تعذيب ومن يعني وتشريد وتهجير؟
في أسباب عديدة.
اللي هي
السبب الأول طبيعة السلالة لأهل المدينة، هم أصولهم يمنية. والرسول صلى الله عليه وسلم قال جاءكم أهل اليمن أرق الأفئدة وألين قلوبا، فيهم لين في قلوبهم أصلا. هذا جانب. بعكس مكة، مكة بحكم البيئة الجبلية فكان فيهم شدة وكان فيهم خشونة، البيئة انتهم بيئة زراعية وصولهم من اليمن ومشهورين برقة القلوب. هذا جانب. الجانب الثاني هم عايشين مع اليهود ويسمعوا عن الرسالات، وحان وقت ظهور النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي حتى الستة الأوائل خشوا أن يتبنوا الرسول صلى الله عليه وسلم اليهود، فقالوا ما تخلوش اليهود يسبقوكم عليه. فهم عندهم من المعلومات من اليهود ومن الأحبار ومن العلماء اليهود إن حان وقت نزول نبي، فبالتالي في هذه تهيئة. أيضا في نقطة واحدة أخرى، إن جاءت معركة بعاث، ومعركة بعاث هذه كما نقول الزعماء التقليديين اللي في كبار في السن جلهم ماتوا، فكانت تمهيد أيضا. فأصبحت القيادة من قيادة شبابية، وعادة القيادة الشبابية لديها استعداد لاستماع الآراء والأفكار والعقائد والطروحات الجديدة. فهذه العوامل الثلاث اللي ذكرها العلماء ساعدت هذه العوامل في انفتاح المدينة على مصراعيها. ولا تنسى ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وكما قلنا نحن قلنا في إشارة، إذا كان أهل الإيمان الله سبحانه وتعالى في سورة الكهف يسأل الفتية الذين آمنوا بربهم وكيف أووا إلى الكهف، وكيف في إشارة إلى المدينة حتكون كهف واسع للعصبة المؤمنة اللي في المدينة اللي في مكة للخروج من الاضطهاد ومن الظلم وللانفتاح اللي بيحدث في المدينة. مصعب طبعا كان ملتزم بقول الله تعالى ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وبقول الله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. سيدنا مصعب بدأ في الدعوة إلى الله، فالخبر انتشر وصل إلى أسيد بن حضير، وصل إلى سعد بن معاذ، وهذوم من سادة عبد الأشهل من الأوس. وقال سعد بن معاذ رضي الله عنه قال لأسيد، قال لأسعد بن زرارة نزل عند مصعب بن عمير وهؤلاء أثروا على الضعفاء ويدعو إلى دين غير ديننا، هم بزالوا مشركين في تلك الفترة ولكن هذا ابن خالتي وبيني وبينه رحم، ولذلك هو رام مني ذلك يعني ابن، فلو تذهب إليه وتخرجها من منطقتنا يشوف لم يكن أخ. فذهب أسيد بن حضير ومعه الرمح وأتى وكان سب، كان لهجته كانت قاسية على سعد بن زرارة، وقال أتيتم في محلنا أو تسفهون ضعفاءنا، إن كانت لكم بأنفسكم حاجة فلتغادروا عنا، ويعني هددهم بالقتل. فمصعب أو سأسعد لما صاف أسعد بن زرارة لما شاف أسيد بن حضير قال له هذا سيد قومه جاءك فاصدق الله فيه، يعني يصدق الله فيه في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فقال سيدنا مصعب بهدوء وبسكينته وبحكمته قال له تسمع مني، وإن كان عجبك الكلام أنا قبلته، وإن كان ما عجبكش الكلام نزيل عنك ما يكرهك ونترك المكان يعني. فهم كان فيهم انصاف يعني، فقال له أنصفت يعني. فبدأ دعاه للإسلام وللتوحيد، بدأ يشرح له وثم يقرأ عليه القرآن، وجهه تغير يعني سبحان الله.
لما سمع
كلام الله سبحانه وتعالى، فقال بعد ما تأثر بالإسلام في لحظة من لحظات سبحان الله انقلب، يعني سبحان الله جاي بيقتل بيخرجهم، وإذ به هداه الله سبحانه وتعالى
وأسلم.
أسلم في ال... قال له بهي الشخص اللي بيدخل في دينكم شنو يفعل، فوراه كيف الغسل والتطهر والثياب والبدن والوضوء وكيف يصلي ركعتين. قال لهم خل في شخص إن كان أسلم قومه كلهم يسلمون. قال له اللي هو سعد بن معاذ فاصدق الله فيه، رجع أسيد بن حضير إلى سعد بن معاذ في نادي سعد بن معاذ، قال أحلف بالله جاء بالوجه غير الذي خرج به.
سبحان الله،
يعني بانت في
ملامح التغيير،
طبيعة الإيمان يخرج نور
سبحان
الله، والكآبة والنيت تنقل وتتغير من عند الله سبحانه وتعالى. فقال له والله وجدت الناس يعني اللي قالوه كلام منطقي، لكن أني سمعت بني حارثة يريدون أن يرسلوا إلى سعد بن زرارة ليقتلوه حتى يحقروك، لأنهم علموا بأنه ابن خالتك. على قالها المن هذا السيد بن حضير، قالها سعد بن معاذ، ليكون إن أسعد بن زرارة يبيقتل مصعب ليكونه قريب منك. فأخذت الحمية، خرج غاضب وخذ الرمح وخرج خوفا أن يقتل ابن خالته، فذهب إليهم فغضب وقال لهم إن كان لكم بأنفسكم حاجة يعني خرجوا وغادرون، وقال لهم رمت مني هذا المكان لأني ابن خالتك، لو كان هذا ما فعلتش هذا الفعل. فقال له مصعب هل تسمع مني؟ فإن عجبك هذا قبلته، وإلا دفعنا عنك ما تكره. فقال له أنصفت. روايات التاريخية تقول إن قرأ عليه سورة الزخرف حاميم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم أفنضرب عنكم الذكر صفحة إن كنتم قوما مسرفين وكم أرسلنا من نبي في الأولين فأهلكنا أشد منهم ومضى مثل الأولين. تم يقرأ في الآيات القرآنية بدأت تغير من ملامح وجهها، يعني كان لتأثير، لأن كان سيدنا معاذ وصلة بالله وإيمانه بالقرآن وإيمانه بالدعوة فتخرج من قلب فتصل لقلب الآخر المتلقي. وأراد الله سبحانه وتعالى بسيدنا سعد بن معاذ الهداية، فتغير في تلك اللحظة وقال كيف اللي يدخل في دينكم، وبينوا له كيف الغسل كيف الوضوء كيف الصلاة، وصلى ركعتين ورجع إلى قومه، رجع إلى قومه وكان هو السيد بني عبد الأشهل. قال لهم كيف أنا فيكم؟ قالوا لا سيدنا وأنت أكرمنا وأنت أيمننا نقيبا. فقالوا من كلام نساءكم ورجالكم علي حرام حتى تؤمنوا بالله ورسوله. ففي تلك الليلة كلهم أسلموا ودخلوا في الإسلام رجالا ونساء. هذه المواقف كان مفتاح كبير ضخم. سيدنا سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه، وبدأ تبنى إذا من سيد بن خضير وسعد بن معاذ انضموا لمن المصعب، وبدت الفتوحات الرهيبة في عالم الإيمان وعالم الهدى وفي القرآن، وأصبح بيوت الأنصار عن بكرة أبيها رجال ونساء أما يتحدثون عن الإسلام أو يكونوا أسلموا ودخلوا في الإسلام.
طيب الدروس والعبر في هذه القصص نستفيد منها،
تشوف أن النبي صلى الله عليه وسلم انفتح على كل القبائل، على بني عامر بني حنيفة على بني شيبان على كل القبائل بدون استثناء، على ثقيف على هواء كلها، لكن لمس شيء عند الأنصار من خلال سويد بن الصامت، من خلال إياس بن معاذ، من خلال الستة الأوائل اللي لم يبايعوا، وبالتالي يركز على يثرب عليه الصلاة والسلام، فكان في تركيز الآن بالذات ووجد المكان الذي يبحث عنه. أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم اختياره لمصعب كان يعطينا أهمية الممثل الشخصي
للرسول أو
المرسل الكذا تكون فيه صفات، لأنه كان معرض للقتل، لكن كون ما أعطى الله من حكمة، ما أعطى الله من هدوء، ما أعطى الله من لبقى، ما أعطى الله من ذكاء،
حتى يقدر يوصل الرسالة،
استطاع يصل الرسالة بهدوء.
نعم.
النقطة
هل نعتبره هو مهد لدخول الإسلام للمدينة؟
طبعا هو بالعكس
الأسباب، هو بعد توفيق الله سبحانه وتعالى.
قبل ما قبل العقبة الثانية، العقبة الثانية جاء للرسول صلى الله عليه وسلم وأعطاه تقويم مفصل. شنو حدث في المدينة وكيف دخل الإسلام وكيف
وقع الإسلام على أهل المدينة،
وبالتالي يعني كما نقول هنا تبقى الجندية وتبقى هنا القيادة وتبقى هنا التقويرات
وجمع المعلومات ومعرفة الأحوال.
نعم. يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم اهتم اهتمام كبير بالتعبية الإيمانية والتعبية القرآنية والتعبية في 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 المدينة. وكان أيضا التدرج، كأنك لحط أنت
صحيح.
يعني الستة وبعدين على الأطناش وبعدين العقبة الثانية وبعدين
الهجرة
للهجرة وبعدين هاجر هو
الرسول صلى الله عليه
وسلم. فيبقى بناء الدول يحتاج لتدرج.
نعم.
صح.
والتغيير يأتي بقوة
وما يأتي بالحجة بالبرهان. تمام. النقطة تشوف أنت بعدين أهل المدينة، أهل المدينة أو المسلمين المستضعفين اللي تم تشريدهم في واللي تم تعذيبهم واللي هم لكن هم كانك حتى وتلاحظ لم يتعرضوا للسجون أهل المدينة الأنصار.
نعم.
وإنما كان البلاء متمثل في الشهداء والجرحى في المعارك وعزوا دين الله سبحانه وتعالى. وبالتالي هذا في معنى مهم. كثير من الناس يقول لك لابد الداعية يسجن، ولابد الداعية يعذب، ولابد الداعية يهان، ولابد مش على إطلاقها، ما هي صحيحة. والدليل إن الأنصار
نعم.
الأنصار أو الدعوة صحهم تعرضوا لبلاء وتعرضوا لامتحان وتعرضوا لغزوات خارجية، وفي من جرح منهم ومن فقد بصره ومن قتل، لكن الإذلال الشخصي إن يمسكوه يحطوه في السجن ويعذبوه بالطريقة اللي كانت في مكة لم تحدث في المدينة. كانت عاشوا في عز وحملوا دين الله سبحانه وتعالى. يعني بالتالي أيضا هذه ما تقول بعض الناس يقول لك لا يبد الدعوة إلى الله تدخل عبر السجون وعبر المحن وعبر، لكن هذا كلام ما هوش على إطلاقه يعني.
طيب.
طبعا في مصعب قلنا احنا رجع
للرسول
الثالث. ايه. عطى التفاصيل
للرسول.
على الأوس على الخزرج شو اللي صاير بالضبط. وتم التجهيز للبيعة الجديدة. اللي هي بيعة الحرب واللي غيرت مجرى التاريخ.
نعم.
طبعا لا شك ان العقبة اللقاء انت على الأطناش هذا.
نعم.
بداية تغيير مجرى تاريخي حقيقي على مستوى الإنسانية كلها،
وأيضا بداية لمرحلة جديدة في الدعوة الإسلامية وخروجها من مكة الى بعد طبعا بعد الحبشه.
إيه؟
ولكن في شبه الجزيره العربيه توسع اكثر.
الان في ارض
نعم.
عندك شعب ايضا.
نعم.
عندك وهم انفسهم قالوا متى نترك رسول الله صلى الله عليه وسلم يطرد في جبال مكه ويخاف.
نعم.
فبالتالي هم قرروا ان ياتوا بالرسول صلى الله عليه وسلم.
طيب.
فارسلوا له حوالي 70.
هذه في العقبه الثانيه. حدثنا عنها بالتفصيل لو سمحت.
العقبه الثانيه طبعا لما هم جوا في العقبه الثانيه قال تبايعونني على السمع والطاعه.
نعم.
هذا في النشاط والكسل وفي النفقه في العسر واليسر وعلى الامر بالمعروف وعلى النهي عن المنكر، وان تقولوا في الله لا تخافون لومه لائم، وعلى ان تنصروني فتمنعوني اذا قدمت عليكم مما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم ولكم الجنة. هذا نص اللي تم الاتفاق عليه.
اختلافها على البيعة العقبة الأولى أن هذه
فيها
النصرة
في استعداد للحرب
للحال. أي بيان
الدم الدم
وأيضا حتى بيانا للقدوم للهجرة.
هذا التاع الدم الدم الهدم الهدم. أنا منكم وأنتم مني، وحارب من حاربتم وتسلمون من سلمتم. يعني هذا بيعة الحرب، بيعة الدفاع، بيعة القتال. دخلت في مرحلة جديدة.
نعم.
طبعا بيعة العقبة الثانية تعتبر مثل مؤتمر خاص بالزعماء وبالقادة اللي تم كما نقوله أخذوا القرار في بناء الدولة الإسلامية.
طيب. معلش فترة تاريخية بيناتهم يعني هل السنة اللي بعدها
على طول؟
على طول.
يعني العام طول. بالضبط العام الثالث عشر للهجرة. للبعثة. العام الثالث عشر من البعثة تمت بيعة العقبة في موسم الحج.
نعم. أتى 70 نفر من الأوس والخزرج.
وطبعا أيضا معهم اثنين من أسماء بنت عمر ونسيبة بنت كعب. كان حضر من البيعة بس ما صفحنش النبي صلى الله عليه وسلم. يعني معروف أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم تمس يده يد امرأة عليه الصلاة والسلام، وإنما بالكلام كانت البيعة النساء. بعكس الرجال بيعوه
مصافحة.
مصافحة. أي.
نعم.
وطبعا اختاروا الوقت المناسب في 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 من ايام التشريق، وكان فيها جانب امني، وطلب منهم الرسول صلى الله عليه وسلم ان يخرجوا من يمثلهم من النقباء، فهم اختاروا 9 من الخزرج و3 من الاوس، لان كان الخزرج 3 اضعاف بالنسبة للأوس، وهذا ما يسمى بالتمثيل النسبي. أي ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم أخرجوا إلي منكم 12 نقيبة ليكونوا على قومهم بما فيهم، فأخرجوا منهم 12 نقيبة. وهذا أيضا حق الناس والاختيار من يمثلهم ومن يقودهم ومن يكون نقيب عليهم. وهذا الفقه أيضا من أيام الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. التمثيل النسبي اللي هو العدد، عدد الخزرج أضعف عدد الأوس، ولهذا كانوا 9 من الأوس وثلاثة 9 من الخزرج وثلاثة من الأوس. فهذه وطبعا هم كانوا مستعدين حتى للقتال. قالوا للرسول صلى الله عليه وسلم إذا أمرتنا يعني نميل على الكفار المشركين بأسيافنا نحن جاهزين. فقال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم لم نؤمن بذلك ولكن ارجعوا إلى رحالكم. فرجعوا إلى رحالهم وبدأ خرج الخبر لأن تمت بيعة ما بين الأنصار. طبعا حضر العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم وقال كان كم قادرين تحموه وتمنعوه، وإلا راه هو في منعة من قبيلته ومن أهله ومن قومه، مش كيف ما نقول نحن يوثق العهد وأن الرسول ما هوش مضطر في النهاية للذهاب يعني.
نعم. أيه. نعم. طيب. طيب. قبل ما نأخذ الدروس والعبر أيضا في بيعة العقبة الثانية، سؤالي اليهود في المدينة كيف كان وقع هذا الخبر عليهم وبعد انتشار هذه الرسالة داخلهم؟
إبليس ضايق الفروايات أن الشيطان صح في منى صيحة عظيمة، أعرف كيفه من شدة ضيقة لما حدث، لأن هذا مرحلة تاريخية جديدة تامة
طبعاً.
كاملة تمام. وصل الخبر للمشركين وجاءوا لمن لأهل يثرب، هم طبعا يجي كان 500 لكن اللي باقي حوالي 72 في روايات 70 من النساء.
نعم.
وكان كل الأمر محكم في سرية تامة، وقالوا هذا لم يتم، وكان المسلمين ينظر بعضهم البعض ومحتفظين بالسرية التامة
لين
رجعوا. لكن انتشر الخبر بعدين، فاليهود طبعا كانوا يتابعوا في الحدث ويعرفوا أن مجيء الرسول صلى الله عليه وسلم للمدينة معنى ذلك انتهاء الزعامة الدينية بالنسبة لهم والزعامة كمرجعية في علم الوحي، وانتهاء أيضا نفوذهم الاقتصادي وبعد ذلك أيضا السياسي والعسكري، ومعنى ذلك حيتحد الأوس والخزرج، وبالتالي من همش مستقبل إلا في الدخول في الإسلام. فبالتالي بدأت المؤامرات والكيد ما بين المنافقين وما بين أيضا اليهود مع المشركين ضد المسلمين. لأن النفاق لم يظهر في المدينة في مكة، لأن ما فيش داعي لها، الإسلام ما كانش قوية،
ولكن ظهر في المدينة.
بالعكس الخروج للإسلام كان يشكل مرحلة من الاضطهاد والظلم والكذا. لكن ظهر وين؟ في المدينة لقوة الإسلام وانتشارة بين الأوس وبين الخزرج.
طيب أهم الدروس والعبر دكتور في بيعة العقبة الثانية؟
هو طبعا هذه كانت البيعة، هذه بيعة عظمى كانت بملابساتها نتائجها، تسمى عند بعض الكتاب يسموها فتح الفتوح، يعني ترتب عليها انتقال تام وكامل من الضعف إلى القوة، انتقال تام وكامل من الجماعة المضطهدة إلى الدولة التي تأوي المستضعفين في بالنسبة للمسلمين. وهنا يأتي دور اللي أرسلهم الرسول في مكة، اللي هم مثلا من بني غفار، اللي من الأسلميين، اللي الأزديين، كيف يأتوا في مكان يجتمعون فيه اجتماع مباشر ليس عليهم خوف. وبالتالي الآن بدأت دولة تنشأ لها معالمها الجديدة. هذا القرار أخذ في بيعة العقبة الثانية. بعدين طبعا تشوف حقيقة الإيمان وأثر في النفوس. كانوا استعداد، قالوا مستعدين نقطع الحبال والعهود مع اليهود ومستعدين نقاتل كل البشر
في سبيل هذه الرسالة.
وكان شنو وعدهم الرسول صلى الله عليه وسلم مش كيف بني عامر
اشترطوا السيادة،
لا الجنة فقط، ما فيش حاجة أخرى، يعني يقاتلوا وينصروا دين الله، مقابل ذلك إن وفوا بالعهد في المنشط وفي المكره وفي العسر وفي اليسر، مقابل ذلك الجنة. قالوا لا نقيل ولا نستقيل، تمت البيعة. وطلب منهم الرسول صلى الله عليه وسلم أن يمنعون مما يمنعون منه أنفسهم ونساءهم وأطفالهم.
شتان بين من يطلب الدنيا ومن يطلب الآخرة يعني.
أيضا في طبعا في تخطيط أيضا تم في البيعة العقبة الثانية. العقبة الثانية لولا الله ثم الجهود اللي قام بها أسعد بن زهراء وقام بها مصعب بن عمير ونضاف لها سعد بن معاذ وسيد بن حضير أظن كلهم شاركوا في هذه البيعة العقبة الثانية. أيضا سرية التحرك الحركة يعني في 70 رجل ومرأتين يتم لقاء تام الزمان شوفوا فيه في الأرقم بن أبي الأرقم الآن في وسط القبائل وفي وسط الموسم وفي وسط يعني قدرة عجيبة يعني على الإخفاء وعلى السرية وعلى الأخذ بالأسباب والاختيار في الليل يعني من ليالي الحج الليلة الثالثة من الحج وفي الوقت الأخير من الليل يعني هذا كلها فيها معالم أيضا. أيضا البنود اللي كانت في البيعة حتى هي في السمع والطاعة في المنشط والمكره والنفقة في اليسر والعسر والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولا تأخذكم في الله لومة لائم وحماية الرسول صلى الله عليه وسلم وسرعة الاستجابة من قادة الأنصار البراء بن معرور لما قال والذي بعثك بالحق لا نمنع عنك مما نمنع منه أزورنا وبيعوا على هذا الأساس. أيضا الانضباط والالتزام التام لما قالوا لم نأمر بالقتال التزموا بذلك. أيضا أن السيادة لم تعد لأحد غير الرسول صلى الله عليه وسلم يعني في هذاك اللقاء تم الاتفاق أن المرجعية العليا والقيادة لمن ليست لأي أحد لمن الأنص من الأوس ولا الخزر وإنما هم كلهم تابعين للرسول صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاة والسلام.
أيضا موقف الهيثم أبو الهيثم بن تيهان كان له موقف أيضا قال بيننا وبين الرجال حبالا يقصد بها اليهود وإن لقاطعوها فرد عليه الرسول صلى الله عليه وسلم قال بل الدم الدم الهدم الهدم أنا منكم وأنتم مني يحارب من حاربتم وسالم من سالمتم.
خلينا نوقف دكتور عند هذه النقطة وبإذن الله تعالى نستكمل حوارنا وحديثنا في السيرة النبوية الكريمة في الحلقة القادمة. مشاهدينا الكرام وصلتنا إياكم نهاية حلقتنا اليوم، لقائي بكم إن شاء الله يتجدد الحلقة القادمة، كونوا في الموعد، إلى اللقاء.